العدالة.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قاليباف يؤكد أن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاق الضمانات بحاجة لموافقة من البرلمان. طهران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف جميع الالتزامات الطوعية. الخارجية الإيرانية تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التخلص من التركة الفاشلة لسابقتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي تماما غدا، ومنع مفتش الوكالة الدولية للطاقة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وكتب محمد باقر قاليباف في تغريدة له على تويتر أنه ووفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي، فإن أي نوع من التعاون خارج إطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل بحاجة لموافقة من قبل المجلس. ولفت إلى أن المادة السابعة من القانون تنص صراحة على مراجعة مجلس الشورى في أي تعاون مع الوكالة الدولية بعد 23 من شباط. اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف كل الالتزامات الطوعية واستمرار العمليات الضرورية للإشراف على النشاطات النووية لثلاثة أشهر. وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى طهران، صدر بيان مشترك أكد احترام الوكالة لقانون مجلس الشورى الإسلامي كإجراء استراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني، والذي يقضي بوقف تنفيذ الإجراءات الطوعية في الاتفاق النووي بدءا من 23 من شباط فبراير. وفي بيان منفصل لها، أوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لن تمنح الوكالة أي حق للوصول إلى منشآتها خارج الالتزامات بمعاهدة الضمان، وأنها ستسجل المعلومات وتحتفظ بها لثلاثة أشهر لتقدمها للوكالة إذا ما ألغي الحظر تماما خلال هذه الفترة. للمزيد حول زيارة جروسي إلى طهران، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين روي وران.
هناك قرار من البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى الإسلامي يجب على الحكومة الالتزام به، وينص على وقف العمل بالبروتوكول الإضافي يوم الثلاثاء. من هنا مجيء السيد جروسي هو لاستمرارية عملية التفتيش. إيران مرتبطة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطارين. الإطار الأول هو معاهدة الحد من الانتشار النووي، والذي تسمح بموجبه إيران بزيارة المواقع النووية من خلال تنسيق مع الحكومة في التوقيت وكذلك في الأماكن التي يمكن أن تزورها. وهناك إطار ثاني ترتبط إيران بالوكالة، وهو الاتفاق النووي الذي يعني تكون الوكالة فيه مشرفة على حسن تطبيق هذا الاتفاق. الآن إيران جمدت جزء كبير من التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب عدم التزام الطرف الآخر، والثلاثاء ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع في أي زمن وفي أي مكان. يعني تنظيم عملية التفتيش ضمن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي هي الموضوع الأساس لزيارة السيد جروسي. أي من يتصور أن إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي معناه طرد المفتشين، هذا خطأ. المفتشون سيبقون في إيران ولكن هناك بروتوكول جديد في التعامل في زيارة المواقع، يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الحكومة الإيرانية، ويجب أن تعلن الوكالة لإيران أي موقع تريد زيارته، وإذا ما سمحت إيران تستطيع هؤلاء المفتشون القيام بهذه العمليات. إيران وعدت السيد الروسي بأنها ستتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي لجنة فنية متخصصة في المجال الذري والنووي، وهي عادة ما تعلن تقاريرها فقط، ليس إلا هي غير مكلفة بطرح تحليل عن أن إيران يمكن أن تذهب باتجاه صنع قنبلة نووية أو لا.
دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التخلص من التركة الفاشلة لسابقتها، مؤكدا أن مواصلة سياسة الضغوط القصوى ستكون نتيجتها الهزيمة القصوى لأمريكا. وقال سعيد خطيبزادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن واشنطن خرجت من الاتفاق النووي ووضعت العراقيل للحيلولة دون تنفيذ بنوده، مشددا على وجوب عودتها إلى الاتفاق أولا. وأضاف أن خروج أمريكا من عزلتها لا يتم بالتصريحات، بل يحتاج إلى إجراء جدي والابتعاد عن الغطرسة. وجدد خطيب زادة رفض إيران التفاوض بشأن قدراتها الصاروخية وإمكاناتها الدفاعية وكل ما يتعلق بأمنها الداخلي. وكان خطيب زادة أكد خلال مؤتمره الصحفي أن ما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي تطبيقا لقرار مجلس الشورى الإسلامي بإيقاف العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي. لنستمع إلى جانب من حديث السيد خطيب زادة في هذا الخصوص.
في الثلاثة أشهر القادمة الكاميرات الموجودة خارج الإطار تبقى مشغلة، لكنها لا ترسل أي فيلم أو أي صورة للوكالة الدولية، وتبقى هذه الأفلام والصور في اختيار إيران لثلاثة أشهر. ومن ناحية العملية أنه لم يكن فقط تم إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، إلا أنه هذا العمل يجب أن يكون وفق الإطار الذي وحدده قانون مجلس الشورى الإسلامي. خلال اليوم ويوم غد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن بعض الأشياء. زيارة غروسي لطهران لم تكن فرصة لأمريكا، وأقول لكم ثانية ما أنجز هو في إطار المصادق عليه في المجلس هذا القانون، ومن يوم غد يتم توقيف العمل بالبروتوكول الإضافي وبعض الأشراف الذي طلبتها الوكالة الدولية. نحن في الثلاثة أشهر القادمة في إطار الوكالة الدولية وللتعاون معها نحتفظ بها، ولن ترسل الوكالة الكاميرات أي أفلام ولا صور للوكالة، وهذه كلها تبقى لنا، وهذا يبقى في إطار اتفاق التعاون بين إيران والوكالة الدولية. السيد بايدن عليه أن يقرر هل أنه يريد مواصلة السياسة الفاشلة للضغوط القصوى للحكومة السابقة لأمريكا. بالتأكيد هو معلوم نتيجتها هي الفشل الأكثر للولايات المتحدة، أو لا يريد أن يخرجنا ويبعد نفسه عن ذلك التراث الفاشل. هذا الخيار له ويجب أن يتم في واشنطن. إذا أراد الابتعاد عن ذلك التراث الفاشل والابتعاد عن السياسات الضغوط القصوى، بالتأكيد عليه أن يصلح سياساته، وهو الذي يمضي في طريقه. ونحن قلنا بصراحة ونحن في إطار الاتفاق، الآن أربعة دول عضوة في مجلس الأمن موجودة مع إيران.
بدأت في طهران اليوم أعمال الاجتماع الثامن من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة في إطار اجتماعاته السنوية. وخلال هذا الاجتماع الذي شرعه صباح اليوم وعيد انتخاب آية الله أحمد جنتي رئيسا للمجلس وكذلك انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية، ومن المقرر أن يحضر أعضاء المجلس في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه عصر اليوم، حيث سيجري استقبالهم من قبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. وسيتم هذا اللقاء وفقا للتوصية الصحية للجنة مكافحة كورونا منعا لتفشي الفيروس. حصدنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحمل قوى العدوان ومرتزقتهم مسؤولية فشل جولة المفاوضات بشأن الأسرى في الأردن. القوة الأمنية العراقية تلقي القبض على عدد من الإرهابيين خلال عملية في محافظات نينوى والأنبار وكركوك. الجهاد الإسلامي تستنكر رسالة السلطة إلى الإدارة الأمريكية بشأن الأراضي الفلسطينية. من جديد أهلا بكم. قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن إن جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى الجارية في الأردن برعاية أممية قد فشلت. وأضاف عبد القادر المرتضى أن جولة المفاوضات في الأردن أفشلت عن قصد من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم عبر اشتراطات وإدراج أسماء خارج الاتفاق، بالإضافة إلى أسماء أسرى هم غير موجودين لدى الجيش واللجان الشعبية. وأكد أن السعودية تتحمل السبب الأكبر من فشل العدوان لأن مندوبيها كانوا يديرون عملائهم من المرتزقة ويملون عليهم الاشتراطات. مع اشتداد المعارك في أطراف مدينة مأرب آخر معقل التواجد السعودي الإماراتي شمال اليمن، كثفت السعودية من تحشيدها الطائفي والمذهبي، حيث ذكرت مصادر يمنية أن الرياض جمعت آلاف المقاتلين من داعش والقاعدة والجماعات التكفيرية وزجت بهم في المعركة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد أن تسترت داعش والقاعدة بمشاركتها القتال ضد الشعب اليمني لست سنوات ضمن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، ها هي اليوم تتصدر المشهد في معركة مأرب بتحشيد عناصرها الإرهابية ومن بينهم السلفيين من جنوب البلاد وزج بهم في المعارك. وتسعى السعودية للحفاظ على أهم معاقلها من خلال امتلاك غرفة عمليات مركزية تدار منها العمليات العسكرية، إضافة لمعسكرات تدريب المرتزقة. كما أصبحت مأرب ملاذا للإرهابيين والتكفيريين بعد دحرهم من محافظة البيضاء.
ما يقوم به التحالف أنظمة تحالف العدوان من تحشيد من قبل التنظيمات الإرهابية سواء كانت داعش أو القاعدة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية سواء كانت المحلية أو المدعومة من دول الخارج، فهي إنما تدل على أن المحافظة تعني لهم أو تمثل لهم محافظة مأرب رافد اقتصادي ورافد مادي كانوا يستغلونها على مدى 6 سنوات.
جرائم الاختطاف والتعذيب بحق أبناء مأرب وآخرها اختطاف النساء زادت من سخط المواطنين بالمحافظة ما دفعهم للتحرك بمساندة الجيش واللجان الشعبية لطرد المحتل وأذرعه من التنظيمات الإرهابية التي جعلت من مأرب مركزا لانطلاق عملياتها.
تحرير مأرب بالإضافة إلى مساندة أبناء القبائل الشرفاء هي تعكس بطبيعة الأمر المبادئ الأساسية للقوات المسلحة اليمنية في تحرير كافة الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمرتزقة، خصوصا بعد الأحداث والأعمال التي مارسها تحالف العدوان ومرتزقته، لا سيما الجريمة الأخيرة باختطاف النساء وتسليمها للسعودي.
معركة مأرب هي معركة مصيرية بالنسبة للشعب اليمني، وهو مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب رسمي.
ومع سيطرة الجيش اليمني ولجانه الشعبية على معظم مديريات المحافظة، يرى اليمنيون أن الحق لهم في استعادة جميع الأراضي اليمنية المحتلة ومن بينها محافظة مأرب النفطية.
استماتة السعودية لتحشيد جماعات إرهابية لمعركة مأرب يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي تمثلها المحافظة والتي تعد حقا مملوكا لليمنيين يحتم عليهم الدفاع عنه وتخليصه من أيدي المعتدين والمغتصبين.
ألقى ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 5 إرهابيين خلال عملية لها بمحافظات نينوى والأنبار وكركوك. وذكر بيان للشرطة الاتحادية أن أفرادها اعتقلوا 2 من أخطر الإرهابيين المطلوبين للقضاء في منطقة العباسي بمحافظة كركوك، كما تمت معالجة مخزن يضم عبوات ناسفة ومعدات للتفجير مقابل قرية المورا التابعة لناحية الرياض بالمحافظة نفسها. وفي محافظة نينوى ألقت قوة من الشرطة وأخرى من الحشد الشعبي القبض على إرهابيين من داعش في منطقة حي 17 بمدينة الموصل وقضاء تل عفر. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفنا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
انفجرت عبوة ناسفة اليوم الاثنين كانت موضوعة بالقرب من مقهى شعبي في منطقة حيؤور شمالي العاصمة بغداد، وتسببت بأضرار مادية في المقهى دون إصابات. من طرفها أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على 8 متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بينها جرائم قتل وسرقة وتزوير، فيما ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين متخفيا بصفة عامل بإحدى معامل القرمة بالأنبار غرب العراق. على صعيد ثاني، أثار انتشار الحشد الشعبي في جنوب سنجار اعتراضات لبعض الفصائل الكردية معتبرة ذلك تنصلا من اتفاق سنجار الذي عقد مع الحكومة لإخلاء المدينة من أي قوات غير الشرطة المحلية. وعزز تشكيل قوات سنجار الفوج الثالث بالحشد الشعبي انتشاره ضمن قاطع المسؤولية جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وذلك بتوجيه من قيادة قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي. وجاء الانتشار بحسب الحشد لتعزيز القوات المرابطة هناك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين القاطع الجنوبي تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم. وقال محللون أمنيون أن الانتشار يرتبط بشكل آخر بتهديدات تركية تريد إدخال قوات جديدة للمنطقة. على صعيد آخر، أثارت خطوة إعلان قوات الناتو زيادة أعدادها في العراق اعتراضات من القوى السياسية وأوساط إعلامية ومثقفين بعد إعلان الناتو مضاعفة قواته 8 أضعاف. ونفت قيادة العمليات المشتركة العراقية حقيقة الأرقام بشأن قوات النوتة الإضافية، مؤكدة أنها غير دقيقة على لسان المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. وقال الخفاجي إن الحديث عن وصول قوات الناتو إلى 8 أضعاف أمر سابق لأوانه، مؤكدا أن التحالف الدولي له مهمة قتالية مختصة بالطيران فقط. واعتبرت أوساط عراقية قرار الناتو بأنه إعادة احتلال غربية تحت مظلة أمريكية. وتراود العراقيين الشكوك حول أهداف تلك الخطوة الأطلسية في وقت لا زال فيه قرارات البرلمان العراقي والحكومة العراقية القاضية بإخراج القوات الأجنبية تراوح مكانها دون ما تطبيق عملي. ربما تحاول أمريكا نزع فتيل الغضب العراقي من تواجد قواتها في العراق فتسحب بعضها وتزيد من أعداد قوات الناتو التي تعمل بإمرتها، مما يعني الخروج من الباب والعودة من الشباك. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أنهى الجيش السوري تحضيراته لفتح ممر ترنبا في منطقة سراقب بريف أدلب الشرقي بهدف استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب. وقال محافظ أدلب إنه تم تجهيز طاقم طبي كامل لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر، إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر السوري فرقا لتقديم المساعدة للراغبين بالعودة. استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67. وأكدت الحركة في بيان لها أنه لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، مشددة على أنها لم تخول أحدا بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين. وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أنباء أن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة للإدارة الأمريكية جاء فيها أن حركة حماس ملتزمة بحل دولة فلسطينية على حدود العام 1967. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت 17 فلسطينيا. الحملة التي تركزت على مدينة نابلس والعديد من بلداتها وقراها شملت أيضا جنين ومخيمها وبلدة قباطية وبيت لحم ومخيم الدهشة وبلدة الدوحة وأريحة ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، إضافة إلى مدينتي الخليل والقدس. من جهتها أطلقت قوة الاحتلال الرصاص وقنابل صوتية باتجاه المزارعين على الشريط الحدودي قرب مدينة خان يونس وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم. قضت محكمة فلسطينية في مدينة نابلس ببطلان وعد بلفور، وذلك في الدعوة الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناتجة عنه وما تركته من آثار جسيمة خلال فترة احتلالها وانتدابها في فلسطين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وعد بلفور باطل، والمقصود ليس بالمعنى السياسي، وإنما بقرار قضائي أصدرته محكمة نابلس البدائية إثر دعوى قدمت لها من التجمع الوطني للمستقلين. القرار يقضي بإبطال الوعد الذي صدر قبل أكثر من 100 عام من الحكومة البريطانية، ويحمل الأخيرة الآثار التي ترتبت على الوعد والتي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وما أصابهم على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد من هون راح نتوجه للمحاكم البريطانية، فكل هذا وتعاقدنا مع أهم مكاتب في بريطانيا لكي تقوم عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني لما ناله من جرائم بريطانيا وجرائم العصابات الصهيونية اللي كانت موجودة هون.
قد يقرأ البعض القرار القضائي الفلسطيني بأنه رمزي لا أكثر، لكنه أيضا يعيد الأمور إلى نصابها بأن المملكة المتحدة التي منحت اليهود حقا في أرض فلسطين هي التي تتحمل المسؤولية عما حدث لهم بعد ذلك، بالإضافة إلى تحملها المسؤولية عن آثار الانتداب للأراضي الفلسطينية. وكما يرى قانونيون فإن هذا القرار من المفترض أن يبنى عليه في المحاكم الدولية وأن لا يقتصر على المحاكم المحلية.
الفلسطينيين رمزيا يعني هذه المحكمة تؤكد على حق الشعب العربي الفلسطيني في أرض، هذا من جانب. الجانب الآخر حتى أن يكون الموضوع جديا أكثر لابد من طرح الموضوع على مجلس الأمين بتشكيل محكمة خاصة لمدة محددة باتخاذ قرارات بما يناسب حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
التاريخ يجب أن يحاكم لينظر ماذا فعل الجلاد ومن كان يقف خلفه. بلفور كان بداية الحكاية، لكن على مدار قرن أو يزيد دول كثيرة عظمى تستحق أن تلاحق جنائيا على ما ارتكبته أو سكتت عليه من جرائم بحق الفلسطينيين.
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الوطني الشعبي وإجراء تعديل حكومي، وأبقى المرسوم على عبد العزيز جراد وزيرا أول، غير أنه طال وزراء الصناعة والطاقة والموارد المائية والسياحة والبيئة والأشغال العمومية. ويأتي حل تبون للمجلس الوطني تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 6 أشهر كحد أقصى دون أن يحدد موعدها بعد. وسبق للرئيس الجزائري أن أصدر عفوا الخميس عن 30 معتقلا حكم عليهم نهائيا في قضايا الحراك. اتهمت الحكومة الصومالية الإمارات بالسعي لإثارة الفوضى في البلاد، وذلك على خلفية موقف الإمارات إزاء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها مقديشو مؤخرا. انتهى الحصاد إلى العناوين. قالباف يؤكد أن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاق الضمانات بحاجة لموافقة من البرلمان. طهران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف جميع الالتزامات الطوعية. الخارجية الإيرانية تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التخلص من التركة الفاشلة لسابقتها. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
باب المراد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة صوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. باب المراد من إخراج كريم حسن.
ولد بالمدينة المنورة في العاشر من شهر رجب سنة 195 للهجرة، وعلى أشهر الروايات وليد لشمس الشموس علي الرضا، أنار بطلعته الخافقين وتحمل مسؤولية الإمامة يافعا. إنه جواد الأئمة عليهم السلام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام.
جارية من أحسن الجواري.
ألمو
50 دينارا.
ألمو جارية من أطهر الجواري من بلاد النفط. ألمو
جارية لا نظير لها.
سبعون
دينارا.
خمسون دينار. هلموا هلموا.
أسرعوا أسرعوا.
هيا أسرعوا هيا هلموا.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن صليط.
نعم يا أبا محمد.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هنا في أسواق مكة تباع الجواري، عرج بنا على هذا السوق.
وما حاجتنا بالجواري يا أبا محمد؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: عرج بنا على سوق النخاسين.
ها هو السوق قريب يا مولاي، هلم فديتك.
يقول الإمام الرضا وهو يقترب من إحدى الجواري: ما اسمك يا جارية؟ ومن أي بلد؟
سبيكة يا سيدي، من أهل النوبة، من جنوب مصر، من الأنباط.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن سليط، هل أمرك أبي موسى الكاظم قبل سنين أن تبلغ سلامه لفتاة نبطية من أهل مادية، أم إبراهيم زوج رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم يا ابن العم، نعم والله.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا سبيكة، هذا يزيد بن سليط من ولد زيد الشهيد بن علي السجاد ابن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هل بلغ سلام والدي موسى بن جعفر؟
ربما يا سيدي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: اشتريتك يا سبيكة، ومن الآن اسمك خيزران، وكنيتك بأم الحسن.
هذا فضلك يا سيدي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أنت خيرة الإماء الطيبة الفم، المنتجبة الرحم، المخلوقة طاهرة مطهرة. هلم بنا، ادفع الدنانير يا ابن سليط.
أمرك يا مولاي.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، بلغت من العمر الأربعين وشيعتكم في حزن وقلق.
فديتك يا مولاي، قد مر على عمرك الشريف أكثر من 40 عاما ولم ترزق بولد.
أدعو الله سبحانه وتعالى يا مولاي بأن يرزقك ولدي يا ابن رسول الله.
نعم.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت الهروي، ويا علي بن عبد الله، أخبرا شيعتنا بأن الله سوف يرزقني ولدا يكون الوارث لي والإمام من بعدي.
شكرا لله على
لله.
هذه البشرى
لك الحمد،
لك الحمد يا
الحمد
رب.
لله الحمد لله
وشكرا.
<تصفيق
أسنديها أيتها القابلة، لقد ولدت الخيزران.
لا أرى شيئا، صدقيني لا أرى شيئا، لقد انطفأ المصباح.
صدقتي.
يا إلهي يا إلهي، ما السر في ذلك؟
لا أعلم ذلك، لقد اعترتني الدهشة لانطفاء المصباح. اللهم صل على
محمد وآله.
ما شاء الله، ما هذا النور البهي والجمال الربوبي يسطع إلى عنان السماء؟
نعم، إنه نور المولود يا حكيمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انظري يا حكيمة، ملفوفا بخرقة بيضاء كأنها الثوب. يا رب يا رب، من وضعه في الطست؟
ما شاء الله، ابن أخي شاخصا ببصره نحو السماء. هنيئا لك يا خيزران، هنيئا.
لا أعلم سر ذلك، لا أعلم سر ذلك يا أخت الرضا. أنا خارجة.
أيتها الجواري، أيها الغلمان، انطلقوا إلى مولاكم علي بن موسى الرضا، وبشارتكم حريتكم. فديتك يا أخي بعد أن أمرتني بملازمة مهده، قد رأيت منه عجائب وكرامات الأوصياء.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: وهل شاهدت شيئا آخر يا أخي؟
فديتك يا ابن والدي، شاهدته رافعا بصره نحو السماء ينظر يمينا وشمالا.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: ستشاهدين منه كرامات تتحير لها العقول يا حكيمة.
فديتك يا علي، راعني ما شاهدته من مولود له 3 أيام، ولم أسمع منك يا أخي أنه الإمام القائم مقامك، الناطق بالحكمة صغيرا، والمتفوه بها يافعا.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: سميته محمدا.
سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إنما تشاهدينه من الكرامات والآيات البينة أكثر مما شاهدته يا حكيمة من أبي جعفر محمد. يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا سليمان ويا علي ويا عباد بن إسماعيل ويا علي بن أسباط ويا شيعتنا هنا وفي مصر ويا عم علي بن جعفر، ألم تسمع أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي بن خيرة الإماء النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده صاحب الغيبة، يقال مات أو هلك في أي واد سلك.
صدقت، جعلت فداك، دعني أمص ريق ولدك أبي جعفر محمد. تعال يا ابن خيارة الإماء، تعال، أشهد أنك إمامي عند الله.
فديتك، سمعت أنك تروم هجر العراق يا ابن العم.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن سليط، ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع، فالطاغية يستقدمني إلى خراسان، ولكنه لن يصيبني بسوء بادئ ذي بدء، وبعد حين يكون ما تخشاه.
جعلت فداك، ومن يكون بعدك؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: من ظلم ابن هذا حقه وجحد إمامته كان كمن ظلم علي بن أبي طالب وجحد حقه.
لكنهم يقولون.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى بعث عيسى عليه السلام رسولا نبيا صاحب شريعة، وقام بالحجة، وهو أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر محمد. يقول الإمام الرضا عليه السلام: صير أبا جعفر محمدا على عنقك، وطف به يا موفق.
صر على عاتقي يا ابن رسول الله. اجلس جيدا، تعال لأطوف بك وأريك حجر إسماعيل عليه السلام.
يقول الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام: كفى طوافا يا موفق، أجلسني في حجر إسماعيل.
هذا هو الحجر، اجلس فيه.
لبيك اللهم لبيك، الحمد والنعمة لك والملك، لبيك اللهم.
فديتك يا أبا جعفر، قم، جعلت فداك، لقد أطلت الجلوس هنا.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله.
سأذهب لأخبر مولاي أبا الحسن بذلك. جعلت فداك. قد جلس أبو جعفر في الحجر وهو يأبى أن يقوم.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هلم بنا إليه يا موفق. يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: بلى يا حبيبي، كيف أقوم وقد ودعت البيت وداعا لا ترجع إليه؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الجواد عليه السلام: بلى يا أبتي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: صيره على عاتقك يا موفق.
سمعا وطاعة.
لقد عانى الإمام الجواد عليه السلام لوعة الفراق ومرارة البعد عن أبيه، وهو يعلم أن لا لقاء بعد اليوم بينهما. فتجسدت أحاسيس اللوعة والفراق غما يحكي على وجهه الطلق تلك المشاعر والأحاسيس. وقد ارتسمت أمام ناظريه غيبة أبيه التي لا لقاء بعدها، ساعة رآه يودع البيت الحرام وداع من لا يعود. انتهت لحظات الوداع وحانت ساعة الفراق، وعاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة يحمل أشواق الحب وتعلق الابن بأبيه. وتوجه أبوه إلى مرو وقلبه يتلفت نحو المدينة ويتابع ركب الجواد الحبيب.
فديتك يا نور عيني، أراك حزينا.
أهل بيتك يا ولدي وعمومتك يأتون ويسلمون عليك، وأنت يا نور عيني في لوعة وغم.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: يا عمتي ويا والدتي ويا عمومتي وأهل بيتي ويا أصحابي وشيعتي، تهيأوا يرحمكم الله، تهيأوا للمأتم.
جعلت فداك، مأتم من؟
يقول الإمام الجواد عليه السلام وبنبرة حزينة: يا عم، يا علي بن جعفر، إنه مأتم خير من على ظهرها. لقد قتلوا والدي الرضا.
Ha ha ha!
إلهي وربي، ها هو عام قد مضى وأنا في سجن المأمون. ألم أكن أقرب أصحاب أبي الحسن الرضا؟ لقد ضاق علي الحبس، وهذه الليلة قضيتها سهرانا. أدعوك يا رب بحق محمد وآله، صلواتك عليهم وبحقهم أن تفرج عني. يا رب يا رب يا رب يا رب.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: أضاق صدرك يا أبا الصلت؟
ها؟ من؟ فديتك يا مولاي. إي والله.
يقول الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: قم يا أبا الصلت، قم واتبعني. يقول الإمام الجواد عليه السلام: ها قد فككت قيودك، هلم نخرج.
الحمد لله الحمد لله. مولاي، الحراس والغلمان يروننا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: لن يستطيع ذلك، هيا امضي في ودائع الله، فإنك لن تصل إلى المأمون ولا يصل إليك أبدا.
الحمد لله على استجابة دعائي.
فديتك يا أبا جعفر، ما الكمال؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: الكمال في العقل يا علي بن عبد الله.
زدني زدني يا ابن رسول الله.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي شركاء.
جعلت فداك، زدني يا مولاي.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: من وثق بالله وتوكل عليه نجاه الله من كل سوء وحرزه من كل عدو.
فديتك بأبي وأمي يا مولاي، أوصني بوصية جامعة مختصرة.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: صن نفسك عن عار العاجلة ونار الآجلة.
الله أكبر.
وهكذا فإن كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو شعاع من شمس علومهم، يعد إرشادا واضحا ومأمونا لعباد الله، وذلك لأن هؤلاء الكرام مبرؤون من كل لون من ألوان الخطأ والانحراف وعوجاج السليقة، وإرشاداتهم ليست مقصورة على بعد واحد، وإنما هي ناظرة إلى جميع الأبعاد الوجودية للإنسان.
فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى، فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى. ويا نكيل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي الأيام مسنا الفرح موسى وجواد العترة. ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي الأيام مسنا الفرح موسى وجواد العترة. دانت فواح الواسعة أوضح قبس مجدرة، وكل إمام بمولده جدد لهاي الذكرى. أمتنا أمتنا فضل الطهر محروسة، فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموتى، فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموتى. ظل يذهب السبع الشهوب نور الإمام السابع، سبع السماوات العلى تفوي بجبين الساطع. ظل يذهب السبع الشهوب نور الإمام السابع، سبع السماوات العلى تفوي بجبين الساطع. مثل الجواد ابن الرضا عن الإمام التاسع، جدوة علم نور قلب كل ساجد وكل راكي. قدوتنا قدوتنا دور العلم وشموته، فرحتنا 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 باسم الجواد وموته،
الجواد وموته
فرحتنا باسم الجواد وموته.
هم الشموس الزاهرة فيهم تشع دنيتهم، واحنا بهدى هم نهتدي صرنا فقط شيعتهم. هم الشموس الزاهرة فيهم تشع دنيتهم، واحنا بهدى هم نهتدي صرنا فقط شيعتهم. صفانا بارينا وجعل طينتنا من طينتهم، لو فرحة واحنا على الأثر فرحتنا من فرحتهم. بهجتنا بهجتنا جو الفرح ملموسة،
فرحتنا فرحتنا
فرحتنا بالكاظمية. أنا ارتبت فيك واعلن فرحتي بلهفة، ضي الجواد يا البدير كملت ملامح وصفة. بالكاظمية أنا ارتبت فيك